والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حجية القاضي. لكي نعرف بدقة معنى حجية القاض لا بد وأن نميز بين ثلاث خصوصيات ثابتة للقاض، وهي الكاشفية والمحركية والحجية. هناك ثلاث خصوصيات للقاض، وهي الكاشفية والمحركية والحجية، ثالثها هي الحجية. وما لم نميز بدقة بين هذه الخصوصيات الثلاث لا نستطيع أن نعرف بشكل تام المقصود بالحجية، المعنى المقصود بالحجية، ولا نعرف بدقة كيفية الاستدلال على حجية القاض. فلكي نعرف بشكل مضبوط معنى حجية القاض وكيفية الاستدلال على حجية القاض، لا بد مسبقا وأن نميز بين هذه الأمور الثلاث، بين كاشفية القاض ومحركية القاض وحجية القاض التي هي المقصود، هذا الثالث هو المقصود. ما هي كاشفية القاض وما هي محركية القاض حتى نأتي بعد ذلك لنقول ما هي حجية القاض. أما كاشفية القاض فعبارة عن ذات القاض، هو القاض، ليس القاض شيء من صفاته الكاشفية، وإنما القاض هو عين ذات الكاشفية، عين ذات الإراءة، إراءة واقعة لنا، إراءة تامة، الإراءة التامة للواقع نسميه بالكاشفية ونسميه من بالقاض. إذن فالقاض وإن كان مجازا قد نقول بأن للقاض كاشفية، لكن هذا تعبير مسامحي مجازي، الواقع أن القاض هو عين الانكشاف، القاض بالشيء يعني انكشاف ذلك الشيء لنا، القطع بالشيء يعني انكشاف ذلك الشيء لنا. وإذا فالقاض عبارة عن انكشاف الشيء، فالكاشفية من صميم ماهية القاض نفسه، فالكاشفية من صميم ماهية القاض نفسه، وليس هناك صفة ثانوية طرأت على القاض، لا، وإنما هي من صميم ذات القاض. كما هو واضح وجدانا كاشف القاطع يكشف لنا، يعني شنو يكشف لنا؟ يعني انه ينكشف المقطوع به، ينكشف لنا، هو هذا معنى القاط. متى ما ينكشف لنا شيء، متى ما ينكشف لنا ونتعرف على ان فلانا جاء من السفر، فقد حصل لنا القاط بذلك، فهذا الانكشاف هو عين القاط ليس امرا اخر. هذه هي كاشفية القاط. وأما محركية القاض فهي بمعنى أنه متى ما حصل لنا القاض بغرض من أغراضنا الشخصية فسنتحرك نحو تحصيل ذلك الغرض، والمحرك الأساس لنا نحو تحصيل ذلك الغرض، وإن كان المحرك الأساسي هو الغرض، يعني الهدف، الهدف المنشود لنا هو الذي يجذبنا ويحركنا نحو نفسه، لكنه بواسطة القاض، يعني القاض هو الذي يكمل هذا التحريك، لولا القاض لكان التحريك أقل أو لم يكن هناك تحريك، يعني إذا نحتمل فتحركنا نحو تحصيل هذا الغرض أخف مما إذا قطعنا، صحيح أو لا؟ مثلا العطشان له غرض شخصي للماء، نحو الماء، غرضه المنشود هو رفع العطش. فإذا علم بوجود الماء في جهة من الجهات، إذا قطع بوجود الماء في جهة من الجهات، فهذا الغرض يدفعه نحو تحصيل الماء، لكن ببركة هذا القاطع، القاطع يكمل هذا التحريك. هذا القاطع عندما يقطع بوجود الماء يتكمل بذلك، يتكامل بذلك تحريكه نحو هذا الماء. إذن فالقاطع له محركية بهذا المعنى، يعني يكمل محركية الغرض الشخصي للإنسان. متى ما كان للإنسان غرض شخصي وحصل له القاطع بإمكانية تحصيل ذلك الغرض بفعل أو من جهة، في جهة من الجهات أو بفعل من الأفعال، فسيتحرك نحو ذلك الفعل أو نحو تلك الجهة من الجهات. القاطع هو الذي يكمل المحركية له، يكمل محركيته. هذا معنى محركية تلقى. بس كمثال ذكرنا العطش، انت خذ اي غرض اخر من الاغراض الشخصية. الانسان عندما يجوع، الانسان عندما يحتاج مثلا شيء من الاشياء، يحتاج الاستراحة، يحتاج او يريد ان يطالع الكتاب فيحتاج الكتاب او اي شيء من الاشياء، عندما يتعلق غرضه يعني هدفه الشخصي يتعلق بشيء من الاشياء، فاذا حصل له القاطع بامكانية تحصيل هذا الشيء يتحرك نحوه. فالقاطع يحركه، يعني المحركية، وان كان هو الغرض يحركه يجذبه، لكن القاطع يكمل هذه المحركية. بهذه المناسبة يعني لأجل ذلك ننسب التحريك إلى القاطع باعتبار أن القاطع هو الذي يكمل المحركية، فنقول بأن القاطع حركه نحو هذا الشيء. والمحركية بهذا المعنى أمر تكويني يترتب على القاطع وليس أمرا تشريعيا، ولا علاقة له بمقام التشريع، ولا علاقة له بمسألة الإطاعة والعصيان. غرض شخصي تعلق بشيء، هذا الإنسان صاحب الغرض حصل له القاطع بإمكانية حصول غرضه في جهة كذا، طبيعي يندفع نحو تحصيل هذا الغرض. هذا أمر تكويني يؤثر في الإرادة التكوينية للإنسان. نعم قد تحصل هذه المحركية أيضا في القضايا الشرعية بعد أن تتحول إلى غرض تكويني، مثلا بالنسبة إلى فعل الصلاة، بعد أن وجب علي الصلاة وأصبح هذا الوجوب منجزا علي بحكم الخصوصية الثالثة التي ستأتي، وهي خصوصية التنجيز والتعذير. بعد أن تنجز علي وجوب الصلاة أشعر بأنه إذن أعاقب لو لم أصلي، فيصبح الصلاة غرضا شخصيا لي للتخلص عن العقاب، أو غرضا شخصيا لي لحصول الثواب، لتحصيل الثواب، أو غرضا شخصيا لي لتحصيل مرضات الله. هذا أيضا نوع من الغرض الشخصي، لكن بعد أن يتنجز علي عقلان، بعد أن أشعر بأنني لو لم أصلي أستحق العقاب، يعني بعد الحجية، بعد الحجية التي الآن سيأتي توضيحها في الخصوصية الثالثة، بعد الخصوصية الثالثة، بعد انطباق الحجية، عند أن يتحول هذا الفعل إلى غرض شخصي إلي. وإلا لولا حجية القاطع في الأحكام الشرعية حتى التحريك ما كان يحصل، صحيح أولا؟ إذن فالتحريك بطبعية أمر تكويني، التحريك بطبعية أمر تكويني. متى ما صار فعل الصلاة كشرب الماء بالنسبة لي، كما هو بالفعل للإنسان المتدين، هكذا كما أن الإنسان المتدين يشعر بأن له هدف منشود من وراء شرب الماء لرفع عطشه، كذلك يشعر بأن له هدف منشود تجاه طاعة الله لكي يروي غليله المعنوي والروحي، كما أن الماء يروي الغليل المادي للإنسان، الصلاة أيضا تروي الغليل المعنوي والروحي للإنسان، هذا هم أيضا غرض تكويني للإنسان. هذا الغليل المعنوي والروحي سواء اعتبرته حسب تعبير الحديث الشريف بلي طاعة العبيد أو طاعة التجار أو طاعة الأحرار، حسب هذا التقسيم الثلاثي الوارد في كلام الإمام مهما اعتبرناه، فهو على كل حال بلي تحرك تكويني نحو هذا الشيء. هذه المحركية التكوينية هي الخصوصية الثانية للقاض. والخصوصية الثالثة هي الحجية. الخصوصية الثالثة هي الحجية، بمعنى استحقاق العقاب لو ترك. وهذه الحجية بعد تختص بالعلاقة بين العبد والمولى. المحركية لا تختص بالعلاقة بين العبد والمولى. المحركية وجدنا أن الإنسان وحده هم عندما يتعلق غرضه بشيء يتحرك نحو ذلك الشيء مثل عطشان. فالمحركية لا تختص بالعلاقة بين العبد والمولى، بينما الحجية تختص بالعلاقة بين العبد والمولى. الحجية بمعنى أنه متى ما حصل للإنسان القاطع بتكليف من قبل مولاه، متى ما حصل للإنسان القطع بتكليف من قبل مولاه عندئذ يحكم العاقل بوجوب طاعته، بحيث لو خالف حكم العاقل بأنه يستحق العقاب. هذا جانب المنجزية وجانب المعذرية. بعد ذلك متى ما حصل له القطع بنفي التكليف يعني بالترخيص من قبل المولى فبلي لا يستحق العقاب، فهو معذور حتى وإن تورط في مخالفة الواقع. الحجية بهذا المعنى أمر ثالث غير الكاشفية والمحركية. وأما ما نجد بأنه الإنسان عندما يقطع بالحكم الشرعي يتحرك نحو الامتثال، هذا ليس دليلا على انه الاذن المحركية والحجية بمعنى واحد. صحيح ان الانسان عندما يقطع بالتكليف يتحرك نحو الامتثال، لكن المحركية تترتب على الحجية، بما ان الحكم صار حجيا تحول الغرض الشرعي غرض تكويني بعد ان صار حجة عليه عقلا وشعر بأنه يستحق العقاب لو خالف. وهذه هي الحجية، أنه لو خالف يستحق العقاب، يعني يجب عليه عقلا أن يطيع وإلا لاستحق العقاب. بعد حكم العاقل هذا عندئذ تحول الغرض الشرعي في نفسه إلى غرض تكويني، فأصبح كشرب الماء، ولهذا يترتب عليه المحركية. إذن فالمحركية والحجية أمران. صحيح أنه يترتب المحركية تترتب على الحجية، لو لم يكن القاطع حجتان لما كان يتحول الغرض الشرعي إلى غرض تكويني، ولما كان الإنسان يتحرك لو لم يكن القاطع حجتان. لو لم يكن الإنسان القاطع بتكليف المولى مستحقا للعقاب لو خالف، أو مثلا لو لم يكن يقبح عليه المخالفة عقلان، فهل أنه كان يتحرك؟ هل كان يشعر بأنه هل كان يتحول له الغرض الشرعي إلى غرض تكويني؟ لا، ما كان يصير. إذن فالمحركية تترتب على القاطع بالحكم الشرعي، التحريك نحو الامتثال يحصل، لا بما أن التحريك والتنجيد شيء واحد. التحريك والحجية شيء واحد، لا، التحريك والحجية ليس شيئا واحدا، بل التحريك يترتب على الحجية، لأن الحجية تجعل هذا الغرض الشرعي، بل تحول هذا الغرض الشرعي إلى غرض تكويني. بعد أن تحول إلى غرض تكويني تجي شنو؟ تجي المحركية. إذن فالمحركية شيء والحجية شيء آخر. وعليه لو أن الإنسان، لو أن شخصا أنكر حجية القاطع، قال بأن القاطع مو حجة، ما يستحق العقاب لو أن الإنسان القاطع بالتكليف من قبل المولى خالف قطعه ما يستحق العقاب. لو أن أحدا أنكر ذلك ماذا نقول له؟ هل نقول له بأنك قد أنكرت كاشفية القاطع أو أنكرت محركية القاطع؟ لا، هو لا ينكر الكاشفية والمحركية، فقط ينكر الحجية. لو أن الحجية كانت هي عين المحركية لكان إنكار الحجية هي عين إنكار المحركية، بينما نقول لا، إنكار الحجية ليست هي عين المحركية. إذن فللحجية حساب ثالث غير حسابي الكاشفية والمحركية. الكاشفية الذي قلنا تكلمنا عنها قلنا عنها عين ذات القاطع، فلا بحث فيها سوى أنها عين ذات القاطع. والمحركية قلنا أنها صفة تكوينية للقاطع، فأيضا لا بحث فيها سوى أنها صفة تكوينية تترتب على القاطع تكوينان، مثل العطشان الذي يتحرك نحو تحصيل الماء عندما يقطع بوجود الماء نحو كذا. وأما الحجية فله حساب ثالث مستقل لا بد أن نبحث فيها. من دليل على حجية القاطع؟ ليس إنكار الحجية إنكارا للكاشفية أو المحركية حتى يقال بأنه بمجرد أن ثبتت الكاشفية والمحركية إذن ثبتت الحجية. لو كانت الحجية هي عين الكاشفية أو كانت عين المحركية لكانت تثبت بمجرد ثبوت هذين، صحيح أو لا؟ لو كانت الحجية هي عين الكاشفية أو عين المحركية لكانت تثبت الحجية بمجرد ثبوت هاتين بمجرد ثبوت الكاشفية والمحركية. لكننا نجد بأن الحجية أمر ثالث، الحجية ليست هي عين الكاشفية وليست هي عين المحركية. الحجية عبارة عن حكم العاقل بأنك متى ما قطعت بتكليف من قبل المولى لزم عليك الإطاعة، يعني لو لم تطع استحققت العقاب، يعني أن المخالفة عندئذ يقبح عقلان، العاقل يقبح عليك المخالفة. هذا معنى الحجية في جانب التنجيز والتعذير بعد ذلك، هذا معنى الحجية. وهذا أمر ثالث غير المحركية التكوينية، هذا حكم العاقل بوجوب الطاعة، بينما التحريك أمر تكويني نحو الغرض الشخصي. وعليه فلا بد وأن نفتح حسابا مستقلا لإثبات الحجية للقاطع. بحسب تعبير الكتاب يقول بأنه ليس من التناقض المنطقي أن نقبل الخصوصيتين الأوليتين ونرفض الخصوصية الثالثة، هذا مو تناقض. لو أن الخصوصية الثالثة كانت هي عين الخصوصيتين الأوليتين لكان قبول الخصوصيتين الأوليتين ورفض الثالث تناقضا. لو كانت الخصوصية الثالثة عين الخصوصيتين يعني لو كانت الحجية عين الكاشفية والمحركية لكان قبول الكاشفية والمحركية مع إنكار الحجية تناقضا، بينما بما أن الحجية غير الكاشفية والمحركية إذن فليس قبول الخصوصيتين الأوليتين مع إنكار الثالث تناقضا منطقيا. فقد واحد يجي يقبل الأوليتين ولا يقبل الثالث، إذن فهو بحاجة إلى دليل مستقل. إذن فالحجية إثبات الحجية للقاطع بحاجة إلى دليل مستقل. وعليه وقع الباحث بين العلماء في حجية القاطع، منين إجت حجية للقاطع بالإضافة إلى الكاشفية والمحركية؟ قالوا بأن الحجية لازم ذاتي للقاطع، مو عين ماهية القاطع مثل الكاشفية، بل من الصفات اللازمة مثل الحرارة بالنسبة إلى النار، من الصفات اللازمة للقاطع. والذاتي لا يعلل مثل ما يقال بالفلسفة من اللوازم الذاتية للقاطع. طبيعي عند القاطع متى ما يحصل الحجية تلازمه، لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع، مثل الإنسانية مع الناطقية ومع الحيوانية للإنسان. شلون؟ من اللوازم الذاتية للإنسان الناطقية من اللوازم الذاتية للإنسان. هنا هم يقال أن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع، كما أن الحرارة من اللوازم الذاتية للنار. من أوجد النار فقد أوجد الحرارة مع إيجاده للنار، لا أنه أولا أوجد النار ثم أوصف النار بالحرارة، لا، وإنما من أوجد النار، من خلق النار فقد خلق الحرارة بنفس خلقه للنار، لأن الحرارة من اللوازم الذاتية للنار. قيل أن الحجية بالنسبة إلى القاطع من هذا القبيل، الحجية للقاطع من هذا القبيل، من اللوازم الذاتية للقاطع. وعليه بما أن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع فهي غير قابلة للانفصال أيضا، لأن اللازم الذاتي لا ينفصل، حتى الموجد للشيء لا يمكنه أن يفكك بينه وبين لوازمه الذاتية إلا بإعدامه، يعني حتى الخالق للنار لا يستطيع أن يفصل بين النار والحرارة، لأنه مجرد أن ينفصل الحرارة عن النار تسقط النار عن كونها نارا، بعد مو نار، إذا النار صارت مو حارة إذا هي مو نار. فحتى الخالق النار لا يستطيع أن يفصل بين النار والحرارة، وكل شيء مع صفاته اللازمة له مع اللوازم الذاتية له هكذا، كل شيء مع اللوازم الذاتية له عندما تنظر لا يمكن التفكيك بينهما. قالوا بأنه القاطع مع الحجية هكذا لا يمكن التفكيك بينهما إلا بنفي القاطع نفسه، فهذا هم ليس معناه التفكيك، معناه نفي الحجية بنفي القاطع. قد يأتي المولى يرفع القاطع عن نفس العابد، وبرفع القاطع حجيته هم تزول معه، لكن هذا لا يعني التفكيك بين القاطع والحجية كما درستوه أيضا إجمالا في الحلقة السابقة، هذا لا يعني التفكيك بين القاطع والحجية، وإنما يعني رفع القاطع أصلا، انتفت الحجية بانتفاء موضوعها، لأن الحجية تترتب على القاطع، إذن فالقاطع هو موضوع الحجية، بإمكان المولى أن يرفع الحجية برفع موضوعها، يعني برفع القاطع نفسه، بأن ينبه العابد على خطائه فيرتفع القاطع عن نفس العابد، هذا معقول، لكن هذا لا يعني التفكيك بين القاطع والحجية. هذا ما قالوه حسب رأي مشهور بين الأصوليين. السيد الشيخ رضوان الله عليه يحلل هذه الفكرة إلى قضيتين ويبحثهما تباعا. يقول: تصور المعروف عن حجية القاطع بهذا النحو الذي شرحناه ينحل إلى قضيتين. القضية الأولى أن الحجية ثابتة للقاطع لأنها من اللوازم الذاتية للقاطع، الحجية ثابتة للقاطع لأنها من اللوازم الذاتية للقاطع، هذا أولا، هذه هي القضية الأولى. والقضية الثانية أن الحجية لا تنفك عن القاطع لأن الذاتي لا ينفك، لأن الصفة الذاتية لا تنفك عن موصوفها، عدم الانفكاك. هم أيضا استدلوا بكونه من اللوازم الذاتية، قالوا بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع، يعني ثابتة للقاطع لأنه لا من لوازمه. والقضية الثانية أنه غير قابل للانفكاك. ليش غير قابل للانفكاك؟ لأن الذاتي لا ينفك، غير قابل للانفكاك. القضية الأولى أن الحجية والمنجزية ثابتة للقاطع لأنها من لوازمه، والأخرى القضية الأخرى أنها يستحيل أن تنفك عنه لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. هاتان قضيتان لا بد وأن نبحثهما. طبعا هنا في هذا البحث نقصد بالحجية جانب المنجزية، أما المعذرية فلها حساب مستقل بعد ذلك تبحثه. الآن أنتم في الحجية أخذوا بعين الاعتبار فقط المنجزية، أما المعذرية فمستقلين سير راح يبحثها إن شاء الله. خل هل نقدر نطبق على العبارة بعدين؟ لاحظ العبارة، حجية القاطع للقطع كاشفية بذاته عن الخارج، يعني عن الشيء المقطوع به، الخارج يقصد بالخارج يعني متعلق القاطع، يعني الشيء الخارجي الذي نقطع به. للقطع كاشفية بذاته عن الخارج، وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع. يحرك القاطع يحركنا نحو ما نحو ما يوافق الغرض، يعني ما يحصل الغرض الشخصي للإنسان القاطع. إذا انكشف له بالقاطع، إذا انكشف هذا الغرض له بالقاطع يمثل. فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقاطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية ثالثة وهي الحجية. الحجية شنو هي؟ بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، لاحظوا ينجز من البدايتين، يركز النظر في الحجية على التنجيز، لأن التعذير من بعدين راح يبحث مستقل. فالآن فعلا مؤقتا كل ما نعبر بالحجية نقصد جانب التنجيز، بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، أي يجعله موضوعا لحكم أخوه. ما معنى أنه ينجزه؟ يعني أنه يترتب عليه حكم العاقل بوجوب الامتثال، أي يجعله موضوعا لحكم العاقل، يجعله موضوعا يعني شنو؟ يعني يترتب عليه، هذا من يصير موضوع الحكم العقلي يترتب عليه بعد، يصير موضوع لحكم العاقل، أي يجعله موضوعا لحكم العاقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته. هذا الثنين مو ليس أحدهما تنجيز والآخر تعذير، ها وجوب امتثاله وصحة العقاب على واحد عين الآخر، هذا تفسير، هذا توضيح، لا تتخيل واحد تنجيز واحد تعذير، هالثنين وجوب امتثاله مع صحة العقاب على مخالفته شيء واحد، لأنه عندما يجب امتثاله يعني شنو؟ يعني إذا خالف يستحق العقاب. والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان، يعني الكاشفية والمحركية، هاتان بديهيتان واضحتان ولم يقع بحث فيهما، ما حد خالف، ما حد بحث فيهما، ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي. احنا في علم الأصول غرضنا الحجية، ليس غرضنا الكاشفية والمحركية، ولهذا الخصوصيتان الأوليتان لا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي. ما هو غرض الأصولي في علم الأصول؟ شنو ندرس حول القاطع؟ الغرض الأصولي حول القاطع هو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به. لاحظوا أهم أيضا ركز النظر على جانب التنجيز، لأن التعذير من بعدين راح يجي. فعلا غرضنا الأصولي الذي نريد نبحثه عن القاطع هو منجزية القاطع، الحجية بجانب التنجيز، تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به. وإنما الذي يفي بذلك، يعني يفي بالغرض الأصولي، هو الخصوصية الثالثة يعني الحجية. كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القاطع، يرجع على الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية يوضح، يقول أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى، في أن الخصوصية الأولى وهي الكاشفية هي عين حقيقة القاطع، لأن القاطع هو عين الانكشاف والإراءة، عندما نرى الواقع رؤية واضحة، مو إلا رؤية بصرية يعني يكفي حصول القاطع به، ينكشف لنا هذا الانكشاف نوع إراءته، عندما نرى الواقع ينكشف لنا الواقع انكشافا تاما، فهو القاطع، هو عين القاطع، هذا الانكشاف والإراءة هو عين القاطع، لأن القاطع هو عين الانكشاف والإراءة، لا أنه شيء من صفاته الانكشاف، ليس القاطع شيء من صفات هذا الشيء الانكشاف، بحيث يكون صفة معروض هناك موصوف معروض وصفة عرضت عليه، لا ليس كذلك، وإنما هو عينه، لا أنه شيء من صفاته الانكشاف. ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية يعني المحركية من الآثار التكوينية للقطع. القطع بمن؟ للقطع بما يكون متعلقا للغرض الشرعي، للغرض الشخصي، متى ما حصل القطع بما فيه غرض الإنسان، بما هو متعلق للغرض الشخصي. يعني غرضنا تعلق بالماء، بشرب الماء، غرضنا تعلق بالماء، فالماء إذن متعلق لغرض هذا الإنسان العطشان. الإنسان العطشان تعلق غرضه بالماء، فالماء هو المتعلق، هو متعلق غرضه. القاطع يحصل بمن؟ القاطع يحصل بهذا المتعلق، يحصل القاطع بمتعلق الغرض. فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده، يعني بوجود الماء الذي هو متعلق غرضه، في جهتين يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة. والمحرك هنا هو الغرض، المحرك الأساسي هو الغرض، الغرض هو الذي يجذبه يحركه نحو تحصيل الماء. لكن المكمل لمحركية الغرض شنو؟ هو القاطع. والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة، عندما يقطع بوجود الماء ويقطع في نفس الوقت بإمكانية استيفاء الماء، لأن القاطع بوجود الماء وحده هم يكفي، لأنه قد يوجد الماء لكن الماء مغلوق لا يمكن تحصيله، هذا هم يكفي، فلا بد أن يكون قاطعا بوجود الماء وبإمكانية تحصيله وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. وأما الخصوصية الثالثة وهي حجية القاطع، أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم، لاحظوا هم أيضا ركز النظر على المنجزية، أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم، فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين، غير مستبطن في الكاشفية والمحركية. فلا يكون التسليم بهما، التسليم يعني قبول الكاشفية والمحركية من الناحية المنطقية، تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة، ليس التسليم بالخصوصيتين الأوليتين، تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة من الناحية المنطقية، هذا ليس أين ذاك. وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا، لو كانت الخصوصية الثالثة عين الخصوصيتين الأوليتين لكان قبول الأوليتين مع إنكار الثالثة تناقضا، بينما ليس تناقضا، وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا. فلا بد إذن من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة، مجرد كون الخصوصيتين الأوليتين بديهيتين هذا ما يكفي لقبول الخصوصية الثالثة، لا بد أن نستأنف نظر وبحث في الخصوصية الثالثة. وفي هذا المجال يقال عادة إن الحجية لازم ذاتي للقاب، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، فالقاب بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته، لأجل ذلك يعني لأجل كونه لازما ذاتيا لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته في حال من الأحوال حتى من قبل المولى نفسه، لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عنه، وإنما الممكن للمولى أن يزيل القاطع عن القاطع، المولى إنما يستطيع أن يزيل القاطع، أصل القاطع يزيله، أما يبقى القاطع ثابت لكن فقط يشيل الحجية ما يقدر، وإنما الممكن للمولى أن يزيل القاطع عن القاطع فيخرجه عن كونه قاطعا، يعني هذا الإنسان بعد يصبح مقاطع، بعد أن يزيل القاطع عنه يصبح مقاطع، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكك بين القاطع والحجية. ويتلخص هذا الكلام في قضيتين لا بد أن ندرس هاتين القضيتين، إحداهما إن الحجية والمنجزية ثابتة للقاطع لأنها من لوازمه، والأخرى القضية الثانية إنها يستحيل أن تنفك عنه لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. والسيد يبحث عن هاتين القضيتين. يكفي والحمد لله رب العالمين.